الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخرج الإمام مسلم في المسند الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أورد هذا الحديث عن صحابتين جليلين أولاهما جرير بن عبد الله الجوجري والثاني عبد الله بن عمر. وهذا الحديث مما اتفق الإمام البخاري مع تلميذه مسلم في إخراجه في صحيحه أيضا. وزاد الإمام البخاري مخرجين على مخرجي الإمام مسلم، فأخرجه أيضا من طريق أبي بكر ومن طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. نسمع طرق الحديث ونقف عند لطائف الإسناد، ثم نعلق على الشرح متابعين الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصف الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن جده جرير. وأبو زرعة عن أبي هريرة هو الجارجة، ولكن في مثل هذه المرة أخرجه عن أبي زرعة عن جده جرير، وجرير هو ابن عبد الله الزوجي الصحابي الجليل. قال جرير في هذا الطريق: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيه أن جريرا كان مسلما عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما، بل بأكثر من 80 يوما. وهذا يرد على ابن عبد البر لما ذكر في ترجمة جرير أنه أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب40 يوما. قال ابن عبد البر: جرير بن عبد الله الجوجري أسلم قبل وفاة النبي ب40 يوما، وهذا خطأ، لأن حجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 يوما. وقال جرير: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنفق الناس، استنفق الناس، لكان أسلم وحضر حجة الوداع. والصواب ما ذكره البغوي وابن حبان من أن إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان في رمضان 12 للهجرة، فقول عبد البر قول مرجوح يخالف صريح هذا الحديث. أما أبو زرعة فمر بنا فيما مضى وهو مسلم بكليته، واختلف العلماء في اسمه على أقوال، أشهرها أن اسمه هرب أو هرب، وقيل عمرو، وقيل
عبد الرحمن يقول عبيد. وابو زرعه هو ابن عمرو ابن الجرير. الجرير بحمد الله البجلي جده. ولم يروي عن جده في صحيح البخاري الا هذا الحديث. وروى عن جده في صحيح مسلم حديثين اخرين. فيكون مجموع ما روى عن جده الجرير في صحيح مسلم ثلاثه احاديث. اما الحديثان الاخران فقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بمواصيه الخير. وقوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. اخرج مسلم عن ابي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده هذه الاحاديث الثلاثة ولا رابع لها. اما الراوي عنه وهو علي بن مدرك ابو مدرك النخعي الكوفي فلم يخرج له الامام البخاري ولا الامام مسلم الا هذا الحديث. ما وقع ذكر لعلي بن مدرك في الصحيحين الا في هذا الحديث فقط. البخاري اخرج هذا الحديث في اربع مواقف في صحيحه وزود عليها احوالا متعدده انتهى على مسامعكم لكي نعلم اشياء منها الفوائد التي تسمى في الحديث ومنها ايضا لكي نعلم الطرق والموازنه في العلوم والنزول بين البخاري ومسلم. اخرج هذا الحديث الامام البخاري في كتاب العلم وزود عليه باب الانفاق للعلماء. باب الانفاق للعلماء هذه فائده في حديث الحديث. قال لي ساقط الناس رقم 121. قال حدثنا حجاج وهو ابن هال قال حدثنا شعبة. ومسلم هنا اخرجه عن ابي بكر بن شعبة ومحمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. ويقول استاذ البخاري اعلى من استاذ مسلم. ويقول البخاري في هذا الحديث كان له شيخ لمسلم فيه. وفي الباب الثاني اخرجه في كتاب النوازي في باب حجة الوداع برقم 405 وقال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة. وايضا يقول البخاري في هذا الاسناد كان له شيخ لمسلم فهو رواه عن شعبة بواسطة ورواه مسلم عن شعبة بواسطتين. واخرجه ايضا في كتاب الديانة تحت رقم 369 قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة. ما هو حال البخاري مع مسلم في هذا الطريق؟ اين الطريق التي اخرجها مسلم؟ اين الطريق؟ ماذا قال مسلم؟ قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر هو ينذر حدثنا شعبه في الحديث. البخاري خرج من طريق واحد مسلم ثلاث مشايخ. البخاري من طريق محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ينذر هو محمد بن جعفر حدثنا شعبه. فاستوى الشيخان في الطريق فرواه من الفاظ والروايه المهمهم من غير يعني لا يفرق بينهما. ثم حجر الامام البخاري في كتاب الفتن تحت رقم 8080 قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه. واذا يكون البخاري كانه شيخ لمسلم ايضا فيه. ومن نهج الامام البخاري انه يكرر الحديث ويهون عليه. ومن منهجه ايضا انه لا يكرره من استاذ نفسه. لا يكرره من استاذ نفسه. وقال الامام البخاري عقب الموضع الثالث وهو كتاب الديات قال ورواه ابو بكر وابن عباس. روى هذا الحديث ابو بكر وابن عباس ثم اخرج ذلك هو موصولا مستدرا في صحيحه. قوله هنا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا ابي حدثنا شعبه قال انا ذكرناه كثيرا من ان الامام البخاري مسلم رحمه الله يعتني بالالفاظ ويبين الفاظ مشايخه ويرقص على ان اللفظ مذكور مثل الامام من الرواه وهذا من دقته رحمه الله. اما عبيد الله بن معاذ شيخ الامام مسلم في هذا فهو ممن روى عنه البخاري واسطة. لم يخرج البخاري عن عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن حماد ابو عمرو العنبري التميمي الحسيني الا بواسطة. فيقول مسلم رحمه الله كانه شيخ البخاري لما يخرج عن عبيد الله واسطة. وهذا من علوم مسلم مع ان رسما علومه قليل ولذا لم يوجد روائيات في مسلم بينما يوجد روائيات. وذكرنا هذا في الدروس الاولى ان كنتم تذكرون وعبيد الله هذا ابن معاذ ثقه حافظ توفي سنه 238 للهجره. نسمع الطريق الثاني. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اذا شعبة له طريقان، الطريق الاول من حديث جرير عن بلال بجرية، الطريق الثاني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعبيد الله بن معاذ هو ابن معاذ بن حسان عبد التميمي وابوه معاذ ابن معاذ وشعبة معروف، وواقد ابن محمد هو واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. عن ابن عمر عن ابوه فابوه هو محمد بن زيد حكيم عبد الله بن عمر، ومحمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر اللي عند الزيد. عن واقد بن محمد عن ابوه عن جده عن ابوه عن جده جدمان جد محمد رجل واحد. ولذا ما قال عن ابوه عن جده، لو قال عن ابوه عن جده فقال عن جده جد واحد، ولكن قال عن ابوه عن ابن عمر لان ابن عمر جد الاب وليس جد واحد. وواحد لا يوجد في كتب السته واحد، كل ما تروى جميع الرواة في كتب الستة في الصحيحين في السنن في كتب الأصحاب في كتب الستة واقف بالقاف وليس بالكفاية. نسمع طريق الثالثة.
قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقف بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ما الفرق بين الويل والويل؟ الويل ترى تشفق عليه، هو لا يستحق ما وقع فيه، هو لا يستحق ما وقع فيه من خطأ أو من حقوبة أو مشاهد تقول إحسان، تقول على الترقم والتعجب. أما الويل فهو يستحق ما وقع فيه. المنافق هنا يقال ويحكم أو ويلكم ويحكم. الويل يستحق ما وقع فيه. والويل لا يستحق ما وقع فيه. وتذكر كلاهما للتعجب. نعم. الطريق الأخير.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد.
شعبة عن واقد قبل هذا الطريق شعبة عن واقد، والذي قبله لم يكن شعبة عن واقد. قول مسلم بمثل حديث شعبة عن واقد أيهما يريد؟ يريد التي قبلها ملاثرة. يريد التي قبلها مباشرة. الطريق الثاني والثالث كلاهما عن شيبان واحد، كلاهما عن شيبان واحد. ثم جاء الرابع وقال بمثل حديث شيبان واحد. المراد الطريق الثالث وليس الطريق الثاني. وعمر بن محمد هو عبد الله بن محمد، هو عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. لم يكن في زمنه من آل الخطاب مثله في الصلاح والورع والتقوى. وكان اجدى الناس بجده عمر، وكان طويلا جدا رحمه الله تعالى كجد عمر بن محمد بن واقد. نسمع الان شرح الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حديث وضع، ليس كذلك؟ النبي لما نهاهم ان يرجعوا كفارا، فهل الكفر محتمل في حقهم ام لا؟ محتمل ام ليس بمحتمل؟ بعض المسلمين ممن ينكر حجيج الاجماع يستدل على الحديث، يقول النبي يقول رجوع الامه لا ترجعوا بعدي كفارا، فنهاهم عن شيء يمكن وقوعه، فيقول لهم الكفر محتمل، ومن باب اولى ان يقعوا في الضلال ويجمعوا على غير الاقوال. اذا الاجماع ليس بحجه، اذا الاجماع ليس بحجه، كيف يرد على هؤلاء؟ رجل يدفع لنفسه الاجماع ليس بحجه بهل يرد عليه، فكيف يرد عليه؟ الذهن يحتاج الى قدر. تفضل يا باشا. هو ذكر ثمرة الكفر، ثمرة الكفر ترك الرقاب، هو ذكر ثمرة الكفر، لكن اسمع تعديل القرآن لمن؟ للصحابة. جواب آخر: هل يستلزم من إمكانية الوقوع العقلي الوقوع الشرعي؟ ألا يمكن أن يذكر الشيء والوقوع العقلي وارد ولكن الشرعي منه؟ ممكن. النصوص هي كثيرة وكثيرة جدا. فإذا قلنا أنتم تقولون أن الاحتمال، أن احتمال الردة والكفر وارد في حق المخاطبين، قلنا لا، لا يريد أن يجمع الأمة أصلا، يريد جماعة منهم أو أحد منهم، فخرج توجيه الحديث بالكلية عن مرادكم وعن موضوع إجماع المسلمين وعدمه. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أحد الأمة أو جزء من الأمة لا ترجع الكفارة، لأن تحديد الحديث أنه أن الإمكانية المجموع الأمة أن يقع بالكفر فهذا ليس بذلك. وإن كان واردا فأنتم أخذتموه من لوازم النص، من اللازم، ومن ذو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي أقوامنا اللازم. ثم لا يستلزم من الوقوع العقلي كما قلنا الوقوع الشرعي. ربنا عز وجل قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا تقل عليك. فهل يستلزم من تعليم الله ان اشرك ان وقع شريك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك هنا وربنا يقول: كل دين كان له ولد، كان الله العالم. فنرفع فالتنفيذ بالمحال عقلا لكي يرتدع المسلم عن باطله من اسم القران. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، فيأتي معنى حديث قوله صلى الله عليه وسلم: كان نبي يحج أن يأتيه الغيث من الخط، فمن وافق خطه خطه أن يبقى خطه خط الإخاف خط الأمين فذاك لأن الله فخطه خطه خط المكلفين خط ذاك الأمين أمر مستحيل فلما أن موافق الخط أمر مستحيل فإذا معرفة الغيب من الخط أمر مستحيل ومعرفة الغيب من الخط شعولة ودجل وسهامة ومن ذلك الكفر بالله رب العالمين لأن فيه اقتداء على علم الغيب. إذا الاستدلال بلا ترجيح بعد التصارم وضرب بعضكم رقاب بعض على إنكار حدوث الإجماع استدلال خاطئ وليس مصحيح. ورد في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم في بعض البواطن منه وفي بعض الفروقات لا ترتدوا لا ترتدوا بعدي كفارا واضربوا بعدكم رقاب بعض. هذا اللفظ لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعدكم رقاب بعض ماذا يريد يضرب على هذا المعنى؟ حال كفار من يضرب بعدهم رقاب بعض. وهذا اللفظ يؤدي بعض المعاني الذي توفرها الامام النووي نقلا عن العلماء في تأويلها بالحديث. نسمع معنى الكفر بالحديث يترجع بعد الكفار جمعنا الكفر ونسمع الاقوال التي فردها الامام النووي.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قيل في معناه سبعه اقوال. احدها ان ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، والثاني المراد كفر النعمه وحق الاسلام، والثالث انه يطلب من الكفر ويؤدي اليه، والرابع انه فعل كفعل الكفار، والخامس المراد حقيقه الكفر ومعناه لا تكفر بل دون مسلمين، والسادس حكاه الخطابي وغيره ان المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه اذا لبسه. قال الازهري في كتابه تهذيب اللغه: يقال للابس السلاح كافر. والسابع قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. واظهر الاقوال الرابع وهو اختيار القاضي غياب رحمه الله.
اذا ذكر الامام النووي سبعه اقوال، ومنهم من اوصلها الى تسعه بل الى عشره، ومنهم من فصل بين المراد بكفر النعمه والكفر بحق الاخوه وحق الاسلام، فجعلها فجعل المذكورين قولين ويصبح المذكورين ثمانيه. ثم القول التاسع قول الخوارج على غير الحديث ان التكلف هو يجمع الاقوال ويجمع الاقوال، قول التاسع على غير الحديث ان من توصل للمسلم فهذا كفر. وقول عاشر ان المراد الزجر وليس المراد جار الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يزجر امته فذكر له هذا الحديث. قلنا روايه ابن عباس في البخاري في بعض المواقف لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يؤمن ايضا القول الرابع الذي اختاره القاضي عياض ورجحه الامام النووي، اي لا تفعلوا افعال الكفار، لا تفعلوا افعال الكفار. اما القول الثالث فهو ابعدها، قال فيه الثالث حكاه الخطابي، والخطابي حكاه في كتابه معالي السنن في الجزء الخامس 65 وغيره، ان المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، التكفر وزن بسلاحه اذا لم يستغنوا. هذا وضع الاقوال والسياق لا يدلل عليه، وفيه تحريف بعيد من ناحيه اللغه، والله تعالى اعلم. نسمع.
قال: ثم ان الروايه يضرب برفع الباء هكذا هو الصواب، وكذا رواه المتقدمون والمتاخرون، وبه يصح المقصود هنا.
يضرب بضم الباء اما على الاستئناف واما على الحال، اما على الاستئناف واما على الحال، وروايه الضم اقوى من روايه الجزم. ووقع كذلك في حديث ما ترجعوا بعد كفاره، ورد في صحيح البخاري لا ترجعن ورب لا ترجعون ورب هذا من الأمرين. ففي الوقت بقال في باطل حي جرير لا ترجعن ورب في طريق ابن عمر في كتاب الفتن لا ترجعون وهنا لا ترجعون لا ترجعون تكون بسورة الخبر ولا ترجعوا تكون بسورة النهي لا ترجعوا بسورة النهي ولا ترجعون بسورة النهي لا ترجعوا بسورة النهي وفي ترجعون بسورة الخبر. أما يضرب بسكون فهذا قول المرجو نسمع كلام النووي رحمه الله ونسمع توجيهه.
قال ونقل القاضي عياض رحمه الله أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء. قال القاضي وهو إحالة للمعنى.
إذا ما المعنى لا ترجع بعدي كتارا فكتنا يضرب بعضكم رقاب بعض وهو إحالة للمعنى. ما المعنى؟ يكون المعنى على لفظ يضرب بالسكون نهى صلى الله عليه وسلم عن الكفر مجردا ثم يجوز ضرب الرقاب جواب المعنى ومجازاة الكفر. يكون يضرب جواب المعنى ومجازاة الكفر ولذا يكون ان ترجعوا كفارا يضرب ان ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الكلام يصل يضرب بعضكم رقاب بعض عن لا ترجعوا بعد كفار والصيام يقصد التوحيد الصواب يضرب بالضم لان مفهوم الخبر ومفهومه يدل على النهي عن ضرب الرقاب والنهي عن ما قبله لانه كذبه عما قبله هو لا ترجعوا كفارا فسبب ضرب الرقاب ان ترجعوا كفارا. الله تعالى نسمع لا هو الصواب انها كما قلنا اما ان يستناق اما انها حل. نسمع
قال قال القاضي وهو إحالة للمعنى والصواب الضم. قلت وكذا قال أبو البقاء المسوري أنه يجوز جزم الباري على تقدير شرط مضمر أي أن ترجعوا يضرب
أي إن
ترجعوا يضرب والله أعلم
إن ترجعوا يضرب جزم إن ترجعوا يضرب بعضكم. نعم.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا فقال القاضي قال الطبري معناه بعد فراقي من موقفي هذا.
قال الطبري على غير واضح في بعض النسخ هو قال الطبري قال الطبري. نعم.
قال وكان هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداع أو يكون بعدي أو خلافي أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به أو يكون تحقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته
وترجعوا بعدي أي لا تخلفوني وحالكم حال الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذا النبوة من أن الفتن والأسلى والهرجاء سيكون في هذه الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري نقصا وحتى يقتل المقتول ولا يدري نقصا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أن من علامات الساعة نكسر الهرج أي القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار أي لا تخلصوني لا تكون بعدي في حال الكفار يقتلون بعضهم مع بعض. وهذا إشارة إلى شدة الخلاف الواقع في الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث الإرباب إنه من يعش عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. التمييز قضاء الخلاف أن يكون أن تكون السنة
سنة النبي وسنة أصحابه ولسيما الخلفاء الراشدين المهديون حتى من بين الأمة. وما لم يكن كذلك فإن الأمة تتفرق في أفهامها وفي أفكارها، وهذا ملعاة بأن تفترق وأن تتقاتل وأن تفترق في أيديها وأسلحتها وأبدانها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأكررها لكم وأحملكموها.
الإنصات، هل الإنصات والاستماع؟ هل الإنصات والاستماع؟ هو بفرق من الاستماع، ليس كذلك؟ كان ينصت ثم يستمع، وقد ينصت الإنسان ولا يستمع. إذا قال الإمام حسين الثوري رحمه الله: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الرفق، ثم العمل، ثم النفس. هذه مراتب العلم الخمسة: الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحكم، ثم العمل، ثم النفس. أن ينصر العلم. فإذا قلنا القرآن تستمعي له وأنصت لأنك ترحمون، فقد يقع انصات غير اجتماع، وقد يقع اجتماع مع نفسه ويستمع لك ويتدبر كلامك وقولك، ولكنه مع هذا يتكلم يناقشك او يردد شيئا لزم الامر ان يقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للجرير: انصت منهم بالانصات ليستمعوا. لا يصير المراد ان ينفق وان يسكت فقط، وانما لازم ان من سكت عن يستمع. وصل الاصمعي عن مطرف بن عبد الله انه قال: الانفاق من العينين. قال له يستمع اليه: وما يدري كيف ذلك؟ قال: من لم ينظر اليك فإنه لا ينفق لكلامه. وهذا محمود على الصار، هذا محمود على الصار. وإذا قد يتنظر إليه ويكون مفيد بشيء وهو مع هذا ينفق ويفق. فالإنصاف، الإنصاف ليس المراد عدم الكلام، إنما المراد الكف عن الكلام لكي يستوعب الإنسان. السعيد في الدنيا من رزقه الله سماعا اكثر من كلام، اكثر من كلام. لذا اثر عن ابي الدرداء انه كان يقول: خلق الله عز وجل للانسان لسان واذنين ليسمع ضعف ما يتكلم، ليسمع ضعف ما يتكلم. ولذا لا يندم فاسق، وانما يندم يتكلم. الفاسق لا يندم، اي قوه يتكلم ما عنده. الفاسق اي قوه يتكلم. اما الذي يتكلم ولا يعي ما يقول او لا يعني يتدبر ما يقول، فهذا هو يعني هذه المسلم. أسأل الله العافية. نسمع.
قال: وقوله في حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والمعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء. قال الهروي وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة الحجج حجة بكسر الحاء. قالوا: والقياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة، وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر.
حجة اسم هيئة، وحجة للفتح اسم مرة، فحجة الوداع اسم مرة وليست اسم هيئة. نعم.
قالوا: فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويحكم، او قال ويلكم. قال القاضي:
من هو القاضي؟ عياض. اين الكلام؟ اثنان المعلم، هذه مشكلة معروفة. نعم.
قال القاضي: هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع. قال سيبويه: ويل كلمة لمن وقع في هلكة، وويح ترحم. وحكي عنه ويح غدر لمن أشرف على الهلكة. قال غيره: ولا يراد بهم الدعاء بإيقاع الهلكة ولكن الترحم والتعذب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ويس كلمة رحمة.
هذا الأثر يعني رأي عزه لعمر بن الخطاب قال النووي القاضي عياض رحمه الله في عزه لعمر، والصواب أنه من قول الحكم حسن البصري. رواه عباس الدوري في تاريخ ابن معين، وابن عدي في مقدمة الثانية، وابن بخاري في مشيخته، وابن قتيبة في اختلاف ابن الحديث وفي غريب الحديث، والدينار في المجالس برقم 1434. وعز هذه الكلمة بالحسن البصري وليس لعمر، فالعز لعمر خطأ الله تعالى أعلم. وممن أسندها عن الحسن أيضا دارقطني في المتلك المختلف، والخطيب البغدادي في كتابه من حدثها نفسه، أي نعم أسند هذه المقولة في الحسن وهو الصواب الله تعالى أعلم. نعم.
قال: وقال الهروي: ويف لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له، وويل للذي يستحقها ولا يترحم عليه، والله أعلم. وأما أسانيد الباب ففيه علي بن مدرك بضم الميم وإسكان الدال وكسر الراء، وفيه أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وتسميه خلاف مشهور قد قدمناه في أول الكتاب وهو كتاب الإيمان، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد، وفيه واصل بن محمد بالقاف، وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين واصل بالفاء، والله أعلم بالصواب.
إذا نكون انتهينا من شرح هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله تعالى في شرح الحديث الذي يليه في الأسبوع الثاني من شوال، وفي رمضان لنا إن شاء الله تعالى درسان، الأسبوع الأول والثاني يوم الجمعة بعد العصر، يوم الجمعة وليس يوم الخميس، يوم الجمعة بعد العصر نكمل ما وصلنا إليه من الصيام من شرح مسلم إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة، وهنالك إفطار أيضا في إفطار بعد يوم المغرب في المسجد بين المغرب وصلنا إلى المغرب بإذن الله. يسأل بعض الأخوة ويقول: حكم خلق اللحية والشارب مع ذكر الدليل جزاك الله خيرا مع التفصيل. اللحية من حساب الفطرة، واللحية كما أخبر الله عز وجل في القرآن أنها كانت في بعض الأنبياء والمغندة لتأخذ بلحية، ولم يذكر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه كان خليقا، مع أنه قد أثر عن بعض التابعين ومن بعده من العلماء أنهم كان أن بعضهم كان سيفا يسجد بلا كلمة له لحية. لا يقضي من بدن إلا بإذن من ربه، فلا يتنقى شيء من اللحية لكان حالها في حال الشهر العينين، ورسيت الشهر العينين بالمنع أو بالجواز حلق الرأس أو تقصيره ورد فيه مثل أو تروي الشعر من كامره شعر جميل فليكرمه، رحم الله المخلقين رحم الله المتفسرين. الشارب يرد إنهاكه، فإنهاكه يأخذه بشدة حتى تظهر حتى يظهر ما تحته من البشرة، أخذ الشارب بشدة فلنسئنه. وحلقه مثلة كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولما يسأل في تهديد في التهديد في حلقه أو في القائل ولكن بيعرف أنا النبي صلى الله عليه وسلم إنهي في الشارب، وقال قص الشارب، وقال بالزيت الشارب. فاللحية لو لم نرد فيها شيء لكان إطلاقها واجبا، لو لم نرد فيها أي شيء، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا بدنك إلا بإذن ربك، فما لم يرد الأخذ
يعامل معامله الشعر المكتوب عنه يا شايف العينين او الشعر الذي ينبت على الصدر او على الساقين او على اليدين, هذا الشعر المكتوب عنه. ليس كذلك؟ هذا يجوز لواحد منا ان يفرش شعر ظهره او شعر صدره او شعر ساقه او شعر يده, هذا امر لا يجوز. نحن نؤمن ان الله عز وجل حكيم في خلقه, ما يضع ما يخلق شيئا الا بالحكمه, يعرفها من يعرفها وينكرها من ينكرها. واذا اقول لو لم يرد شيء في اللحيه فهي واجبه, لانه لم يرد دم من الشرع لاهلها. ولذا اللحيه بجماهير العلماء سلفا وخلفا يقولون بوجود اطلاقها ويؤكدون خالقها. كيف قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بها, ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بها. ورد عن ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربي امرني او ان الله امرني بتحليلها. هذا يستلزم اطلاقا. ولذا خلق اللقيه فيه اسم, وحالق اللقيه اخشى من اسمه هو نائب, ومن اسمه هو يأكل وهو يشرب وهو يذهب وهو ذاهب وانه يأتي ومشارك. فخلق اللحية فيه اسم, واخشى ان يكون فيه تشبه بالنساء, اخشى ان يكون فيه تشبه بالنساء. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول والذي يزين الرجال بالجسم, والذي يزين الرجال بالجسم. فما نعرفه يعني تخصص او سابقيا أنا يأخذ من اللحية. أما أخذ شيء من اللحية فهذا وارد ما بعد القبضة, وهذه المسألة تكلمنا فيها مرارا واستمرارا. أرجو أن أكون بهذا الجواب يعني قد ظهر منه يريد إطلاق اللحية. تفضل. هذا حديث سلمان, ويعني في خلاف بين العلماء في الرفع والوقف, وصح معناه في المرفوع ليس على اطلاقه, ما سكت عنه وهو عقل ليس على اطلاقه. حديث يقول كنا في سفر من هذين جمع اطلاق المغرب مع اطلاق العشاء جمع تاخير, وعنده يقول ان المكان الذي كنا نستريح فيه لم يطلق العشاء بعد ونجدنا في السفر, فهل ننتظر العشاء ونصلي حسب ما نوينا أن نصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم؟ على أي أهل العلم يقولون المسافر يفعل الأرتقى به, إن كان التقديم أرتقى به يفعل, وإن كان التأخير أرتقى به يفعل. فما هو التأخير؟ ثم تلين يراه فيما بعد أن التقديم أرتقى به فلا حرج, تحول من التأخير إلى التقديم. والموالاة بين المجموعتين سنة, ولا سيما في جمع التأخير, لأن الوقت في الثلاث ثاني ومتعد المغرب لوضع قصف بينها وبين العشاء فهذا لا يمنع مشروعية الجمع. والخلاف في الموالاة بين المجموعتين في أول السفر في جمع التقديم, الخلاف بين المجموعتين في أول السفر في جمع التقديم. أما جمع التأخير فالموالاة سنة, والظاهر أن الموالاة سنة أيضا في جمع التقديم, وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم بكم في السفر فجمعت الجمع تأخير, ثم قرأ لكم وبدأت أن تجمعوا جمع تقديم فلا حرج في ذلك, فلا حرج في ذلك. وتفعلون الأرفق بكم, وتفعلون الأرفق بكم, فجمع التقديم وجمع التأخير في السفر مشروع ولا حرج فيه, ولم ينكره أحد من أهل العلم إلا أهل الرأي إلا الحنفية. وأنكروا بقاعدة عندهم لا نقبلها, القاعدة التي عندهم أن الأوقات وردت في الأحاديث المتواترة إن الصلاة كانت على المنكر الموقوفة وفي الأحاديث المتواترة, والجمع ورد في أحاديث أحد, وعندهم أحاديث الأحاد لا تقوى على تفسير العموم القطعي, الأحاد الظني لا يقوى على تفسير العموم القطعي. ولذا من يقود هذه القاعدة من حيث يشعر أو لا يشعر هو يجنب مئات الأحاديث النبوية. إذا على هذه القاعدة الحنفية لا يوجد صلاة فاتحة, صلاة لا يعتبرون قراءة الفاتحة لا كل الجزئين. أقول لا يعتبرون قراءة الفاتحة من الأركان، لأن الله يقول اقرأوا ما تيسر منه، والنبي يقول في الصحيحين في عباد بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بابن الكتاب. فقال الحديث الغني لا يقرأ على تخصيص العام القطعي. بعض الناس يردد مع الحنفية قولها في الجمع، فلما تجده بعشرات المسائل في عشرات المسائل يقف يختار، يكون يتكلم على غير قاعدة، يتكلم على ولا حرج في ذلك، وهذا أمر وهذا مسلك لجميع أهل العلم. قد يمكن توضيح كثيف الاستسقاء على المنبر وعن كثيف قلب الرداء، وهل هو في الخطوة الأولى أم في الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى كان يخرج بالاستسقاء المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر. والاستسقاء على المنبر أصبحت سنة مهجورة ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستسقاء على المنبر ثابت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يضعن بطيب أو حتى يضعن بطيب صلى الله عليه وسلم، ويقلب الرداء وقلب الرداء يارب السنة بلايود، وقلب الرداء يكون ظاهره باطنه، يثبت ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، ويكون ذلك عند الدعاء، ويكون ذلك عند الدعاء. ومعنى يكون إشارة لقلب الرداء أن العبد يقول يا رب غيرنا حالنا فغير حالنا، يا رب غيرنا حالنا فجعلنا ظاهرنا باطننا وباطننا ظاهر، جعلنا ظاهرا من ذاتنا باطنه هو العبد، فغير حالنا. والله تعالى أعلم. نعم عند الدعاء قلب الرداء يكون عند الدعاء. ضرب حديث طويل في بعض عند الطبراني دعاء الثاني الدعاء يدعى من الاستسقاء بعلوم الاستسقاء اتجاه المطر. امرأة حملت بطير فمات احدهما في بطن الام وبقي وراء ويجري الدم للمرأة على فترات، قال تصوم تصلي ام لا؟ المرأة في مثل هذه الحالة الدم النازل دم نزيف، الدم النازل دم نزيف، والمرأة لما تسكت فهي لا تكون نفساء إلا إن كان مخلقة، وإن بقي الرحم مسؤولا بالحامل فلا تعد نفساء أيضا، لا تعد نفساء أيضا، وإنما الدم الذي نازل هو دم نزيف. والله تعالى أعلم. وهنا أن الدم دم نزيف، وهنا أن الدم دم نزيف عليها الصلاة والصيام. هل يجوز طلب العلم إن كان مجتهدا أن يقف على تبعيث ما صححه أمير من الحديث ابن حجر أو يقف على تبعيث ما بعض ابن حجر مع المتابعة دون أرحمة من الله؟ الحافظ ابن حجر إماما جليل، قال الشيطاني إلى المسؤول لماذا لا تشرح صحيح الإمام البخاري؟ فقال قال ابن خلدون فرق صحيح البخاري دين في ذمة أمة محمد، فجاء ابن حجر العسقلاني وأزال هذا البيت باستمرار، وقال لا هجرة بعد الفتح إلا للفتح، لا هجرة بعد الفتح مكة إلى المدينة إلا طالب العلم أن هاجر إلى فتح الباري، فتقف عليه وبدأ بقراءة. ففتح الباري كتاب جليل، وكتاب أنا أقول هو شرح لكتب الستة وليس شرحا لكتب الباري. فتح الباري كتاب تقول هو شرح لكتب الستة، وشرحه بجمع الطرق بجمع الألفاظ، وكان الجواب إشكالات وحل الإشكالات كانت جملها في طنطوس، فأطال النفس فيه رحمه الله تعالى. فالإمام بن حجر وقعت له تراجعات في ذلك في موقف صح حديث في موقف آخر نفس الكتاب ضعفه وما شاء الله. تصحيح تضعيف بن حجر معتمد، تصحيح بن حجر وتضعيف بن حجر معتمد، فهو ليس بالمتساهل وليس بالمتشدد، لكن ظهر بالدليل وبالبرهان انه غفل عن شيء او ان الصنعة الحديثية تقبيل شيء خلاف ما قال. فالانسان اسعد بالدليل واسعد بما تقضيه الصنعة، ان يناقش الصغير الكثير الكبار ممن لم يمارس وممن لم يكتب الاصول هذه جرأة. فالانسان يصل في الأصل في الإنسان أن يستشكل شيئاً على سيئة من كان في بيئة الصلاة ألا يخطئ يتهم نفسه والذي نفسه بيئة الثاني طالب علم الحديث العلم علم الحديث يحتاج إلى همه وعلم الحديث حقائق مثل الأسود الأبيض الإنسان إذا ما قام يسيء لنفسه ولا سيما إن كان جريئا في بعض النفوس جرأة بعض مصدر الإيد وهذا يسيء لنفسه من كثير يسرع عليه جاء الإثنان ولم يأخذ من رجل ما يعرف شيئا في الحديث درس عليه درسا واحدا وقال لي الشيخ فلاني وهو من شراء وحديثين الدنيا هذا الزمان يضاعف حديثا نحن نرى تصريحا
سبحان الله
ما أخبركم محدثين ما القدر قالوا إذا أنا بدورة مع فلان في تخريج كم درس أخذتم قالوا درس كنت قولوا كيف فهمنا كيف تفهمنا ما تقول الشيخ صح شيء ما رضى عيسى ما ممكن يقال حال إخواني هل بعض الطلبة يتشبع بما لم يعطى ولا يعرف لم يعرف العلماء قدره الحافظ بن حجر من العلماء الذين ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وإن خالفه ينبغي أن يخلفه في السلم ويناقش من يلمس من هو أعلى منه وأفهم منه يناقشه بما توصل إليه لا تكتم لا يمنع العلم بحث إن رأيت أنك أصبت غير أخطأ لا بأس في هذا لكن داخلك أنت احتمال أن تكون أنت مخطئ وإلا من تظن فيه علما وتحريرا وتحقيقا للمسائل وإتقانا وجيدا لهذا العلم بمهلة وأعرف ما توصلت إليه بغير يعني تبذل وغير تكبر وتبين أنك مخطئ وأنك مسيء وهكذا أما بدأ الإنسان بدايات يعني يتكلم عن هؤلاء العلم الكبار وهذا علامة الله وعلامة ابن كثير والله تعالى أعلم إنه هو الحفظ إقالة الشعر الرأس بالرجال إخواني ما يجب حد لا أعرف حدا ألا حديث واريان حيث أنا مثلا عن ثابت قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة البنية فنظر عنه رأى ثابتا وقال في شعر ثابت من هذا فبقى ثابت وطرح هذا الحديث أنه أصاب في موطن شعر رأسه موطن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم القصة أخرجها الإمام الضياء في المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم في الزاد لم يحلق شعره إلا في مسلم لم يحلق صلى الله عليه وسلم شعره إلا في مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة يعني لم يحلق صلى الله عليه وسلم شعره إلا خمس مرات أو نعم تفضل الله جدا يقول إزال نعم الأصل في من كان له شعر الأصل في من كان يتعاهده ومن كان له شعر سائر لا يتعاهده فهذا أمر مذموم هذا أمر يظن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة أما هذا التقويم هو ما ينفك عن فكره يعني ما لا أحد من طيب شعره في مثل الطرقات وينفك فكر الرأس لا ينفك عن فكره الله تعالى أعلم الخلق غير أنا الآن أتخطر الحالق من لا شعر له اليحلق من لا شعر له إن النبي نخر شيء من شعره صلى الله عليه وسلم بل قال الإمام ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح حال يعني يبصر بصائره ثلاث بصائر شعره ويتجمل ويقف طويلا بين يدي ربه تجمل يتجمل بيد الله صلى الله عليه وسلم بأن يكتب شعره ثلاث بصائر ويستحل ويتطيب ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يخاطبه أي نعم قلنا جواب السابق والله تعالى أعلم هل جائز النصراني يتصدق على المسلم الفقير؟ صدقه النصراني على المسلم جائزه بشرط ان تكون عليه ولايه وصدقه المسلم على النصراني كذلك جائزه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطب اجر والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان امراه ممن قبلنا دخلت الجنه بذره او في كلب تقصد
وصدق كما قال ابن حجر في الحديث على الكتاب من باب أولى. فنتصدق المسلم على الكتاب أمر مشروع وليس بممنوع، وفلا نتصدق بمفراد على المسلم، ولكن بشرط أن تكون له عليه الولاية. الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن كان له عليه ولاية وأمر ويكون تحت يعني يكون ذليلا عنده فهذا أمر، هذا أمر لا يجوز. أما أن يعمل في شركة موظفا وهنالك قوانين يعني تحدد عمله وتحدد صلاحية المسؤول عنه، هذا أمر ليس بحرام. الله تعالى أعلم. الزكاة الواجبة لا يجوز أن تؤتى الزكاة الانتقالية. حلق شعر الرجل للمرأة هكذا حلق؟ الرجل لا يجوز أن تؤتى المرأة. المرأة شعرها عورة اتفاق العلماء، إن كان موصولا أما إن كان مقطوعا مرميا فليس بعورة. هنا ليس بعورة. أما الشعر الموصول فهذا يلحق البدن، هذا يلحق البدن وهذا عورة، ويحرم نفسه ويحرم النظر إليه، ومن نظر إلى يحرم خلقه، يحرم خلقه. فعمل الكوافير الذي يعني يطلق صغور النساء على الغالب الله فيه حرام. يوجد الأسواق مثل جحر الميت وهو منطقة عذاب ما حكم هذا الملك. يوجد الأسواق خيار البندورة جحر الميت كذلك صحيح؟ ما جحر الميت؟ ما جحر الميت؟ ما الجحر الميت إقامي بحيرة ممتدة من الشمال للجنوب، والقص لا نعرف أينه، والقص لا نعرف أينه هو بالضبط. نحن لا نشك أن منطقتنا بالعموم منطقة أنبياء. وربنا قال عن هود: وما قوم لوط منكم بدائل. وما قوم لوط منكم بدائل. وهود يعني على الغالب أنها في الجنوب، على الغالب أنها في الجنوب طرف إلى طرف. وليس على الغالب أنها في منطقة المنطقة الموجودة، لكن أين وقع العذاب لا نعرف. النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر كان أوناس معروفة، السفرة معروفة، آبار معروفة عند العرب. فإلحاق الزر الذي تقى منه المسلمون وتفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البحيرة الكبيرة التي لا يعرف أين وقع العذاب، إلحاق وقياس مع الفارق، إلحاق وقياس مع الفارق. ولذا القلب قلبي يميل إلى جواز السكنة في تلك الديار. ولا لازم هذا القول الموجب السكنة في تلك الديار. القلب يميل لجواز السكنة في تلك الديار. ومثل الله عز وجل على عباده أو على عبيده أو على عباده أسود بأنهم سكنوا سكنتم في المساكن الذين ظلموا أنفسهم. يلمن لا تكون إلا في حلال. يلمن لا تكون إلا في حلال. إذا سكنا في تلك الديار واستثمار الأرض استخراج الملك أمر مشروع وليس بالممنوع، وإلحاق ذلك بالبئر الصمود إلحاق مع الفارس. الماء هو هو، البئر هو هو، والمنطقة محدودة والعذاب والمنطقة محصورة. أما تلك الأمور فيها ظن، وعند الظن الأصل في الجوار والصواب أن تسحب الأصل، والأصل هو الحل، ولا نحيد عنه إلا بدليل صريح وقوي وواضح لا يحتمل الشك. ولذا ما أرى أن يعني القول بحرمة أرى قول ليس بصحيح. الله يعلم. إذا حلف الرجل مرتين ولم يكفر الحلف الأول فهل يكفر عنهما مرة واحدة؟ العبرة عند العلماء في المجلس، وبعضهم يقول العبرة في المحلوف عليه، والذي أراه راجح من العبرة في المجلس. ومن حلقة في مجلس واحد على شيء واحد أكثر من يمين فعليه كفارة يمين واحدة. وإن حلق على شيء واحد في أكثر من مجلس مرة يمين آخر فعليه كفارة أخرى. والعذر من المجلس، فانت تعدد المجلس تعدد تعدد التكارة، والله تعالى اعلم.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، نكمل ان شاء الله تعالى قراءتنا وتدريسنا على صحيفه المسلمين وشرح الدين النووي عليه. نقرا باب اطلاق الكفر على الطائفه المسلميه.
Thank you.
ما ذكر ذلك من لأن الجاهلية كانت نعم الله الجاهلية فيه وعندما إياها كفر النعمة في صلاة الفرد وكذلك كفر النعمة في التعارف والتلاعب والتناقض والتعود في نهاية الإنسان ويتصل إليها من جهة وأما قول الإمام المريض في هذا الحديث التغريب للحديث الثاني مثل الذي راح وقد جاء في كل واحد منهما نصوص المعرفة تمت في كثيرة جدا تكتب في الباب الرابع والتبعيد من فرق إذن الكتاب من نصر الصحيح للإمام المسلم في الباب الرابع والتبعيد من كتاب الإمام الزوج عليه الإمام النووي تحريمه من الحدود وشق الجنود والدعاء بتاع الجاهلية ولا يتحدث الأحاديث الكبرى منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها من خرق وخلق وسلك ومنها ما أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا جميل ممن لقب الخدود وشق الثياب وجعلها بدعوة الجاهلية.